الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد ابتدأنا الحديث عن مذاهب أهل البدع في صفة الكلام لله عز وجل، وذكرنا مذهب الجهمية والمعتزلة في تعطيل هذه الصفة عن الله تعالى، والقول بأن الله تبارك وتعالى لا يتكلم، وأن كلامه إنما هو مخلوق، وكذلك القرآن يقولون أيضا هو مخلوق. وتحدثنا عن شبهتهم، ذكرنا الشبهة الأولى وهي الشبهة العامة في الصفات التي يعطلون لأجلها الصفات عموما، ونستكمل الكلام إن شاء الله تعالى على بقية شبهاتهم. وقبل أن نذكر الشبهة الثانية فهناك تنبيه مهم، أنه من أول الشبهة الثانية سنرى أن هؤلاء يستدلون بنصوص من الكتاب والسنة، فعلى طالب العلم أن يعلم جيدا أن استدلالهم بالنصوص إنما هو تبع لا أصل. فأهل البدع عموما قاعدتهم التي يعتمدون عليها خلاف النصوص، إما العقل وإما علم الكلام وإما غير ذلك من الأشياء، هذا هو الأصل الذي يعتمدون عليه. ونعلم تماما أن أهل البدع يعتقدون ثم يستدلون، ليس عندهم استدلال قبل الاعتقاد، وإنما يعتقدون أولا ثم يستدلون. فإذا اعتقدوا بناء على شبهاتهم وتأصيلاتهم التي يعتمدون عليها، تلمسوا بعد ذلك من المتشابه ما يظنون أنه حجة لهم. يعني مثلا في مسألة الكلام وصفة الكلام لله عز وجل، الأصل عند الجهمية والمعتزلة هو ما ذكرناه، الأصل عندهم قضية الأعراض والحوادث وأن الله يمتنع أن يتصف بالصفات، هذا هو الأصل العقلي الذي اعتمدوا عليه كلية. فإذا أصلوا هذا نظروا بعد ذلك في المتشابه من نصوص الكتاب والسنة، فما ظنوا أنه حجة لهم استدلوا به. إذن عندما يقال الشبهة الأولى كذا والشبهة الثانية كذا والثالثة كذا، ونجد أن هناك نصوصا من الكتاب والسنة، فطالب العلم في هذه الحالة يفهم ويستحضر أن هذا ليس أصلا عند أهل البدع، ليس الأصل عندهم أن يعتمدوا على الكتاب والسنة، وإنما يأتون به تبعا، يؤصلون بناء على العقل والكلام وغير ذلك، ثم بعد ذلك يأتون بالمتشابه الذي يظنون أنه حجة له. فالشبهة الثانية معنا من شبهات الجهمية والمعتزلة هي استدلالهم بقول الله تعالى: الله خالق كل شيء. قالوا: والقرآن شيء، فهو داخل في العموم ويكون مخلوقا. والجواب عن هذا من الوجوه التالية: الوجه الأول أن القرآن يسمى شيئا على معنى نفي العدم، أي أنه شيء موجود ليس بمعدوم، وليس المراد أنه من الأشياء المخلوقة. تمام؟ إذن هم ماذا قالوا؟ قالوا: يا جماعة، القرآن شيء أو ليس بشيء؟ القرآن شيء، والله يقول: الله خالق كل شيء، فدخل القرآن في عموم هذا فهو مخلوق. فالجواب عن هذا ابتداء أن نقول: نعم، القرآن يسمى شيئا، ولكن على معنى إثبات الوجود، أنه شيء موجود، شيء موجود ليس بمعدوم. فليس المراد أنه شيء من الأشياء المخلوقة، لأن كلمة الشيء تطلق على ما هو موجود عموما، تطلق على ما هو موجود، ليس المراد بذلك أنها تطلق على المخلوق. كلمة الشيء لا تطلق على المخلوق دائما، وإنما تطلق على الموجود سواء كان مخلوقا أو غير مخلوق. والدليل على ذلك أن الرب سبحانه وتعالى أطلق على نفسه أنه شيء. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. تمام. حتى أن من أهل العلم من جعله من أسماء الله تعالى، وهذا ضعيف، من أهل العلم من قال إن الشيء من أسماء الله تعالى وهذا ضعيف، إنما هذا سياق إخبار لا سياق تسمية. فالله تعالى أطلق على نفسه أنه شيء على معنى ماذا؟ أنه موجود. قل أي شيء أكبر شهادة، يعني أي شيء من الأشياء الموجودة، أي شيء من الأشياء الموجودة أكبر شهادة؟ قل الله. فالله تعالى هو أكبر شيء أي موجود، المراد بالشيء هنا الموجود. طيب، هم عندما قالوا الشيء هو المخلوق يلزمهم أن يجعلوا الله تعالى مخلوقا، لأن الله تعالى سمى نفسه أو أطلق على نفسه أنه شيء. إذن يصير إطلاق الشيء على القرآن كقوله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني من شيء ماذا؟ موجود، يعني ما أنزل عليه شيئا أصلا. ليس المراد هنا ما أنزل عليه من شيء مخلوق، لا يمكن، إنما المراد بالشيء هنا ماذا؟ الموجود. وكذلك أيضا قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، يعني بالمرة لم يوحى إليه شيء أصلا. تمام. إذن حاصل هذا الوجه أن القرآن نعم يسمى شيئا، لكن الشيء ليس بمعنى المخلوق وإنما هو بمعنى الموجود، والموجود يشمل المخلوق وغير المخلوق. الوجه الثاني أن عموم كلمة كل يعرف في كل موضع بحسبه، عموم كلمة كل يعرف في كل موضع بحسبه، كما في قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها. فإن كل هنا ليست على عمومها بدليل، أكمل الآية، فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. تمام. فصار معنى الآية إذن تدمر كل شيء يستحق التدمير، تدمر كل شيء إيه؟ يستحق التدمير. ليس المراد كل شيء، كل الموجودات، كل المخلوقات، لا، إنما كل هنا له عموم معين. وكقوله تعالى أيضا وأوتيت من كل شيء. طيب، هل المقصود جميع الأشياء بدليل أن سليمان عليه السلام كان عنده ما ليس عند بلقيس، فما آتاني الله خير مما آتاكم، لم يكن عندها ذرة مما عند سليمان عليه السلام. إذن قوله تعالى خالق كل شيء أي خالق كل شيء يستحق المخلوقية، خالق كل شيء يصلح أن يكون مخلوقا، ليست على العموم هكذا مطلقا في جميع الأشياء. ولو كان الأمر كذلك لدخلت الأسماء والصفات في هذا العموم، وهذا قول الجهمية كما نعلم، هذا قولهم أصلا، يعني ليس إلزاما بما لا يقولونه، هم يقولونه فعلا. فلو كانت كل هنا على عمومها في جميع الأشياء لدخلت فيها الأسماء والصفات، ولا لزم أن تكون الأسماء والصفات مخلوقة، وهذا أمر باطل كما سبق بيانه مفصلا. الوجه الثالث أن المعتزلة هنا تناقضوا تناقضا فاحشا عندما أدخلوا في هذا العموم صفات الله عز وجل وأخرجوا منه أفعال العباد، أخرجوا منه إيه؟ أفعال العباد. طيب، إذن نعكس عليهم الكلام، يا أيتها المعتزلة، أفعال العباد شيء أو ليست بشيء؟ أفعال العباد شيء، إذن يلزمكم أن تقولوا إن أفعال العباد مخلوق. فانظر إلى هذا الباطل، نسأل الله السلامة والعافية، جعلوا الأسماء والصفات، جعلوا أسماء الله تعالى وصفاته داخلة في العموم، وأخرجوا من العموم ماذا؟ أفعال العباد، فصارت الأسماء والصفات عندهم مخلوقة وأفعال العباد ليست مخلوقة. الشبهة الثالثة استدلالهم بقول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا جعلناه أي خلقناه، والجواب عن هذه الشبهة أن هذا من جهلهم باللغة، فإن جعل تكون بمعنى خلق إذا تعدت لمفعول واحد، وأما إذا تعدت لمفعولين فإنها بمعنى صير. كلمة جعل متى تأتي بمعنى خلق ومتى تأتي بمعنى غير ذلك؟ إذا تعدت إلى مفعول واحد، إذا تعدى هذا الفعل إلى مفعول واحد فهو بمعنى خلق. مثال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. طيب جعل هنا تعدت لمفعول واحد ولا لمفعولين؟ لمفعول واحد، طبعا الثاني معطوف على الأول، تعدت لمفعول واحد، إذن جعل الظلمات والنور يعني خلق. وكقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، التعدي هنا أيضا إلى مفعول واحد فهو بمعنى خلق. وأما إذا تعدت لمفعولين فإنها تكون بمعنى صير، إذا تعدت لمفعولين تكون بمعنى صير. هم يقولون إذا تعدت لمفعولين فهي بمعنى خلق. طيب يقول الله تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يعني خلقتم الله عليكم كفيلا، يصلح؟ لماذا؟ لأن جعل هنا تعدت إلى مفعولين اثنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، خلق لا تجعلوا يعني لا تخلقوا، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، كل هذا بمعنى خلق؟ لا يمكن. إذن القاعدة اللغوية أن جعل إذا تعدى لمفعولين فهو بمعنى صير. طيب صير بمعنى خلق؟ لا، لأن التصير هو التحويل من حال إلى حال، التصير هو التحويل من حال إلى حال ولا يستلزم الخلق، والدليل أنه استعمل مع أشياء غير مخلوق. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، طيب الرب مخلوق مع هذا الله، إذن استعمل جعل مع الشيء غير المخلوق فدل على أن التصير ليس بمعنى الخلق. إذن نرجع إلى الآية إنا جعلناه قرآنا عربيا، مفعول واحد ولا مفعولين؟ مفعولين، جعلناه قرآنا مفعولان، يعني ماذا؟ صيرناه، المراد صيرناه، صيرناه ماذا؟ بلسان العرب. إنا جعلناه قرآنا عربيا أي صيرناه بلسان العرب، بدلا من أن يكون عبرانيا أو فارسيا أو كذا أو كذا، جعل بلسان ماذا؟ بلسان العرب. فالمقصود هنا التصيير، وهذا لا يستلزم الخلق. الشبهة الرابعة استدلالهم بقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، قالوا محدث بمعنى مخلوق، والجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن هذا أيضا من جهلهم باللغة، فإن الحدوث في اللغة ليس هو الحدوث في اصطلاح أهل الكلام، كما أن القديم في اللغة ليس هو القديم في اصطلاح أهل الكلام. فالحدوث في اللغة يأتي بمعنى التجدد، يأتي بمعنى التجدد، ومنه قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. طيب يحدث بمعنى يخلق؟ لا، لأن الأمر قد ثبت أنه غير مخلوق، هذا تكلمنا فيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني من خلق لا يمكن. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، يعني يخلق لا يمكن. إذن فالحدوث في اللغة يأتي بمعنى التجدد، تقول هذا شيء حادث يعني متجدد، ليس بمعنى المخلوق. كمصطلح أو كلفظ القديم، القديم عند أهل الكلام هو ماذا؟ الأزلي الذي لم يسبق بحدوث. فالقديم في اللغة ليس على هذا، القديم في اللغة ليس على هذا المعنى، كقوله تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم، وقوله تعالى: أنتم وآباؤكم الأقدمون، وقوله تعالى: إنك لفي ضلالك القديم. طيب القديم في كل هذا بمعنى الأزلي؟ لا يمكن. إذن لابد أن نفرق بين معنى اللفظ في اللغة وبين معناه في اصطلاح قوم معينين أيا كان هؤلاء القوم، تمام؟ فهم من جهلهم باللغة ظنوا أن المحدث بمعنى المخلوق، وليس الأمر كذلك. إذن قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي متجدد، فهو حديث عهد بالنسبة إليهم، يعني أن الله تبارك وتعالى أنزل ذكرا جديدا لم يكن موجودا من قبل، ولم يكن يعرفه هؤلاء من قبل. الوجه الثاني في بيان جهلهم باللغة أيضا أن الآية نفسها حجة عليهم، من جهة أنها تدل على أن من الذكر ما ليس بمحدث، على أن من الذكر ما ليس بمحدث. كيف هذا؟ انتبه معي الآن. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، معنى هذا أن هناك ذكرا محدثا وذكرا غير محدث. طيب من أين أتينا بهذا؟ النكرة إذا وصفت تميز بها الموصوف، تميز بها الموصوف. كيف يعني؟ عندما تقول: ما يأتيني من رجل مسلم إلا أكرمته، لا يأتيني من رجل مسلم إلا أكرمته، إذن معنى هذا أن هناك رجالا مسلمين وهناك رجالا غير مسلمين. طيب من أين أتينا بهذا المعنى؟ أنك أتيت بنكرة موصوفة: ما يأتيني من رجل مسلم. إذن ليس جميع الرجال في العالم مسلمين، هناك رجال مسلمون ورجال غير مسلمين. إذن ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، محدث صفة لذكر، وذكر نكرة، إذن هناك ذكر محدث وذكر ليس بمحدث. طيب كيف صارت الآية حجة عليهم؟ أنه يلزمهم أن يثبتوا ذكرا غير محدث، يلزمهم أن يثبتوا ذكرا غير محدث، وهم لا يقولون ذلك، يجعلون الذكر كله ماذا؟ محدثا مخلوقا. إذن يلزمكم أن تقولوا: هناك ذكر مخلوق، على قولهم يعني، هناك ذكر مخلوق وذكر غير مخلوق، وهم لا يقولون بذلك. وإنما الآية في الحقيقة حجة لأهل السنة في الدلالة على أن الكلام صفة ذات وصفة فعل، لأن هناك ذكر محدث هذا إيش؟ فعلي، صفة فعل، وهناك ذكر غير محدث هذا صفة ذات. الشبهة الخامسة استدلالهم بالحديث الذي رواه مسلم عن أبي أمامة وعن النواس بن سمعان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجيء البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان. الحديث قالوا: فهذه صفة المخلوق، يعني إذا كانت تجيء تذهب وتجيء وتأتي كأنها غمامة، طيب هذه صفة مخلوق أو غير مخلوق؟ هكذا قالوا. والجواب عن هذا من وجهين: الوجه الأول أن المراد بالحديث ثواب الأعمال، أي يجيء ثواب قراءة البقرة وآل عمران. وهذا باتفاق الأئمة، الأئمة متفقون على أن هذا هو معنى الحديث. كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فهل المراد شق التمرة أو ثوابها؟ يعني لو أن أحدا جاء بنصف تمرة في الآخرة تقيه من النار؟ لا يمكن، إنما المراد ماذا؟ ثوابها. وكمثل قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة يره. يرى ماذا؟ يرى ثواب العمل، أليس كذلك؟ وعلى هذا تفهم النصوص التي جاءت في مجيء الأعمال في القبر، أن العمل يجيء في القبر في صورة رجل حسن أو رجل سيء، المراد بذلك ثواب العمل. وكذلك الأعمال التي توضع في الميزان يوم القيامة، فالمراد أيضا ثوابها. الوجه الثاني أن مجرد الوصف بالمجيء والشفاعة لا يستلزم الخلق، هذا ردا على تلك الجزئية التي ذكروها أن ما يجيء ويذهب وكذا وكذا لا يكون إلا مخلوقا، فنقول لا، هذا في نفسه غير صحيح. مجرد الوصف بالمجيء والشفاعة، يعني تمام الحديث أنها تشفع لصاحبها، فمجرد هذا لا يدل على الخلق، لأن الله تعالى وصف نفسه بذلك. فالله عز وجل يجيء يوم القيامة ويشفع سبحانه وتعالى في الذين يخرجون من النار في آخر الشفاعة بشفاعة أرحم الراحمين، فالله تعالى يشفع. إذا مجرد وصف الشيء بأنه يجيء أو يشفع هذا لا يستلزم أنه مخلوق. طيب، هنا التنبيه. عندما قال الأئمة في هذا الحديث وما يشبه المراد ثواب الأعمال، هل هذا فيه تأويل؟ انتبه الآن، هذا أيضا من شبهاتهم. يقولون: انظر، أئمة السلف قالوا هذه الأحاديث معناها الثواب، إذن هذا تأويل، تأول النصوص صرفوها عن ظاهرها. نقول: هل في هذا تأويل؟ الجواب لا، لأن الظاهر كما سبق بيانه كثيرا إنما يعرف بماذا؟ بسياق الكلام، فلابد من النظر في سياق الكلام وفي قرينة الكلام، هذا هو الذي يدل على الظاهر، بدلا من أن تقول الكلام ظاهره كذا بفهمك أنت وتصورك أنت ثم بعد ذلك تقول صرفناه عن ظاهر، فلابد من النظر إلى السياق وإلى قرينة الكلام التي يفهمها كل واحد. فالسياق يدل على أن المراد الثواب. ما أول الحديث؟ إقراء القرآن، إقراء القرآن، إذن هو أمر بالقراءة. طيب، لماذا نقرأ القرآن؟ حتى نحصل على ماذا؟ على الثواب. إذن فسياق الحديث يدل على أن المراد الثواب، ليس فيه صرف لللفظ عن ماذا؟ عن ظاهر. أيضا بالنسبة للقرينة الواضحة التي لا يختلف فيها أحد، أن القراءة والكلام كل هذا أمر لا يقوم بنفسه. قراءة العبد وتلاوته للقرآن، هذا العمل الذي قام به، هل هو شيء يقوم بنفسه؟ الجواب لا، هذا هو المسمى بالعرض، يعني إن جاز أن أعبر هكذا، هذا لا يقوم بنفسه. فعندما يقول يجيء كأنه كذا، فالمراد ماذا؟ ثوابه ليس هو نفسه المراد، لأننا نعلم بطبيعة الحال أن هذا الشيء لا يقوم بنفسه، لا يمكنه أن يتصور هكذا في صورة كذا حتى يقوم بنفسه، لا يمكن أن يحدث ذلك. هذا آخر الكلام على مذهب الجهمية والمعتزلة. المذهب الثالث من مذاهب أهل البدع مذهب الكلابية والأشاعرة. ومذهبهم إثبات الكلام لله عز وجل، لكنهم فسروا ذلك فقالوا: كلام الله هو المعنى القائم بذات الله عز وجل، ليس أمرا فعليا يتعلق بالقدرة والمشيئة، وليس فيه حرف ولا صوت ولا ما أشبه ذلك. وابن كلاب هو أول من ابتدع ذلك في هذه الأمة بناء على أصله في الصفات الفعلية كما سبق البيان، ثم تبعه على ذلك الأشعري. ويقولون أيضا إن هذا المعنى القائم بالذات قديم أزلي لا يقبل التجدد، وهو شيء واحد معنى واحد لا يقبل التبعض ولا التجزؤ. ولهم في ذلك عبارة يقولون فيها: هو الأمر بكل ما أمر به الله، والنهي عن كل ما نهى عنه الله، والإخبار بكل ما أخبر به الله. إن عبر عنه بالعربية فهو القرآن، وإن عبر عنه بالعبرية فهو التوراة، وإن عبر عنه بالسريانية فهو الإنجيل. ويقولون أيضا إن كلام الله ليس بحرف ولا صوت، وما يسمع من الحروف والأصوات إنما هي أمور مخلوقة. واختلف الفريقان هنا، فعند الكلابية يقولون هي حكاية عن الكلام النفسي، وعند الأشاعرة يقولون لا نسميها حكاية ولكن نسميها عبارة، تقول هي عبارة عن الكلام النفسي. لماذا؟ قالوا الحكاية تحتاج إلى أن تكون مثل المحكي، يعني الحكاية تستلزم المماثلة، لو قلنا هي حكاية عن كلام الله إذن هي صارت مثل كلام الله، فقال والله لا نقول حكاية ونقول إيش؟ عبارة. وهذه الحروف والأصوات كما قلت لكم مخلوقة باتفاق الجميع، وإنما يطلق عليها أنها كلام الله مجازا لا حقيقة. واضح؟ باختصار مذهب الكلابية والأشاعرة أنهم يثبتون الجانب الذاتي في صفة الكلام، لأن مذهبهم في الصفات كما عرفنا نفي الصفات الفعلية، لا يثبتون إلا صفة أزلية قديمة. قالوا فالكلام نثبته بناء على ذلك، نقول إن الله يتكلم، أثبتوا لله صفة الكلام خلافا للجهمية والمعتزلة، لكن قالوا هذا الكلام هو مجرد ما يقوم بالنفس، ما يقوم بالذات الإلهية، يعني جعلوه صفة ذاتية فقط. أما أن يكون كلاما فعليا أن الله يتكلم وقت ما شاء كيف ما شاء، فهذا لا يتصور عندهم ولا يصح بناء على ماذا؟ على أصلهم كما سنبين إن شاء الله. طيب، من أصلهم أيضا أنهم لا يقولون بأن الله يتصف بشيء متعدد، لا يصح عندهم هذا، كل ما فيه تغاير أو تعدد أو تبعض أو تجزؤ لا يصح أن يوصف الله به. فبناء على ذلك ماذا قالوا؟ الكلام هو المعنى القائم بالنفس، لكننا نعلم بالضرورة أن المعاني مختلفة، صحيح؟ فمجرد الكلام الذي يقوم بنفس المتكلم، لو تكلمنا على كلامنا نحن على صفتنا نحن كبشر، أنا الآن يقوم في نفسي كلام، صحيح؟ هذه المعاني القائمة بنفسي متغيرة، أليس كذلك؟ معنى الخبر غير معنى الإنشاء، ومعنى الأمر غير معنى النهي، ومعنى التحذير غير معنى الإغراء، لا بد من هذا. طب هم لا يستطيعون أن يصفوا الله تعالى بشيء كذلك، فقالوا والله هذا الكلام الذي هو قائم بذات الله هو شيء واحد لا يتجزأ لا يتعدد لا يتبعض، وهذا المعنى معنى واحد لا تغير فيه، ليس هناك تغير في المعاني القائمة بذات الله عز وجل. وإنما التغير يكون في ماذا؟ بالتعبير، كيف تعبر عن هذا الكلام النفسي. فإن عبرت عنه بالعربية فهو القرآن، وإن عبرت عنه بالعبرانية فهو التوراة، وإن عبرت عنه بالسريانية فهو الإنجيل. إذن اختلاف العبارات هو بناء على ما يصلون نحن، بناء على قضية الحكاية أو العبارة كما سنبين، لكن ما يقوم بذات الله عز وجل ليس فيه هذا الإيه؟ التغير. وطبعا بناء على نفيهم لصفة الفعل في كلام الله عز وجل، إذن كلام الله ليس بحرف ولا إيه؟ ولا صوت، هذا واضح، لأن هذا إنما يكون في الصفات الإيه؟ الفعلية، وهم لا يثبتون ذلك. فقالوا لا يصح أن يكون كلام الله بحرف وصوت. طيب الآن ما نسمعه نحن، يعني الذي سمعه موسى عليه السلام، الذي يسمعه جبريل، الذي يسمعه من شاء الله تعالى من خلقه، هذا الذي يسمع ما هو؟ قالوا والله هذه عبارة عن حروف وأصوات مخلوقة خلقها الله تعالى حتى تكون حكاية أو عبارة عما في نفسه، تمام؟ فالكلابية قالوا حكاية، هذه الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله. الأشاعرة قالوا لا، كلمة حكاية يعني كلمة سيئة، لأنها تستلزم الإيه؟ التمثيل. فلو قلنا هذه الأصوات حكاية عن كلام الله، إذن هي مماثلة لكلام الله، وكلام الله لا مثل له، إذن نقول هي عبارة ولا نقول ماذا؟ حكاية. واضح يا جماعة؟ ويطلقون عليها كلام الله مجازا لا حقيقة، لأن الحقيقة عندهم هي ماذا؟ الكلام النفسي القائم بالذات. نأتي الآن إلى ذكر شبهتهم. الشبهة الأولى هي شبهتهم العامة المعروفة في الصفات الفعلية، فكما أثبتوا صفات ذاتية قديمة كالسمع والبصر والإرادة وغير ذلك، فإنهم أثبتوا الكلام أيضا على نفس هذه الشاكلة، يعني ما مر معنا في بقية الصفات هو الموجود معنا في صفة الكلام، ليس عندنا جديد. وطبعا لا ننسى أنهم وافقوا الجهمية والمعتزلة في أن الفعل هو الإيه؟ هو المفعول. طيب الآن كلام الله ليس صفة فعل، وإنما هذه الحروف والأصوات عندهم مخلوقة قائمة بغير الله تعالى، فالصفة الفعلية عندهم لو تصوروها لا تكون إلا مخلوقة قائمة بغير الله عز وجل. فقالوا إن الفعل هو المفعول، بمعنى أن هذه الحروف والأصوات التي هي فعل ليست إلا مخلوقة مفعولة خلقها الله تعالى بائنة منفصلة عنه. وقالوا أيضا كما قالت المعتزلة تماما أن إثبات الفعل والحروف والأصوات يستلزم إثبات الإيه؟ الفم واللهوات والحنجرة إلى آخره، نفس الكلام. إذن خلاصة الأمر كما سبق معنا كثيرا، الجهمية والمعتزلة نفت الصفة بالمرة لا ذاتية ولا فعلية، الأشاعرة والكلابية خالفوا في جانب الذات، قالوا لا يمتنع أن يتصف الله تعالى بصفات ذاتية تقوم به، إنما الممتنع أن يتصف بصفات فعلية حادثة متجددة، لا يصح هذا. إذن فالكلام في صفة الكلام، الفرق بين الفريقين هكذا، الجهمية والمعتزلة نفوا الكلام بالمرة، والكلابية والأشاعرة أثبتوا نصف الكلام، نصف الكلام يعني أثبتوا الجانب الإيه؟ الذاتي فقط، لنفس الشبهة التي سبقت معنا وسبق تفنيدها من قبل. وهنا نزيد أشياء في غاية الأهمية حتى يتضح بطلان كلامهم هذا في هذه المسألة. أولا بشأن حقيقة الكلام، ما حقيقة الكلام في لغة العرب وفي جميع اللغات وعند جميع العقلاء؟ الوجه الأول أن حقيقة الكلام في لغة العرب لابد فيها من اللفظ والمعنى، فالكلام عند العرب اسم لمجموع هذين الأمرين، اسم لللفظ والمعنى جميعا. وأما إن أريد به أحدهما كقوله تعالى ويقولون في أنفسهم، وسيأتي التعرض لهذه الآية، وكقول العرب قال بيده. قال بيده يعني ماذا؟ يعني أشار بيده، حرك يده. إذن لابد أن نفرق بين حقيقة الكلام بالإطلاق وحقيقته بالتقييد. الكلام عندما يطلق هكذا، وعندما يوصف شيء بأنه يتكلم هكذا بالإطلاق، فهذا لا يكون في لغة العرب إلا لللفظ والمعنى، لشيء قائم بالذات ولشيء يصدر حينا بعد حين، وقتا بعد وقت، لا يكون الكلام إلا هكذا. ولعلنا ذكرنا من قبل أن الكلام عند أهل اللغة يقولون هو نطق مفهم، نطق مفهم، لا بد من هذا، لا يعرف الكلام إلا كذلك. طيب إذا أرادت العرب أن تطلق الكلام على مجرد الفعل مثلا، أو على مجرد ما في النفس، فلا بد أن تقيد، لا بد أن تقيد، لا بد أن تأتي بالكلام مقيدا. تمام، تقول مثلا أنا قلت في نفسي، لا بد من هذا. لكن عندما تقول قلت كذا، إذن لا بد من قول في الحقيقة، لا بد من كلام في الحقيقة. تمام. طيب الكلام الذي وصف الله تعالى به نفسه، هل هو مطلق أو مقيد؟ مطلق. كل الكلام الذي وصف الله تعالى به نفسه، كلما ورد ذكر الكلام في صفات الله تبارك وتعالى فإنه لا يكون إلا مطلقا. إذن دل على أنه لفظ ومعنى، دل على أنه لفظ ومعنى، على أنه جانب ذاتي وجانب فعلي. والمتكلم هو الذي قام به الكلام، وهو الذي يتكلم بمشيئته وقدرته، لا بد من هذا. إذن عندما تقولون إن الله تعالى يتصف بالكلام، فلا بد أن تثبتوا هذه الحقيقة. لو أنكم أثبتتم نصفها فقط، فإن هذا ليس هو الكلام في الحقيقة، أنتم في الحقيقة لم تثبتوا لله تعالى كلاما. الوجه الثاني أن الكلام الذي يقوم بالذات بدون مشيئة وقدرة، إما أن يكون ممتنعا، وإما أن يكون صفة نقص. كيف هذا؟ عندما تتصور كلاما يقوم في النفس بدون فعل، هذا إما أن يكون ممتنعا يعني ليس موجودا أصلا، وإما أن يكون صفة نقص. كمثل ماذا؟ كمثل الأخرس. الأخرس يقوم في نفسه كلام ولا لا؟ لابد، لكن هل هو يعبر عنه؟ طب كيف يعبر عنه؟ يعبر عنه بالكتابة، بالإشارة. إذن صار ما يثبتونه للرب سبحانه وتعالى موافقا تماما لحال الأخرس، إذا تأملت فيه، لأنهم قالوا إن الله يقوم في نفسه كلام. طيب كيف يعبر عنه؟ يخلق شيئا يعبر عنه، يخلق شيئا يعبر عنه، مطابق تماما لحال الأخرس. الأخرس لا يستطيع أن يتكلم، إنما يفعل أشياء تعبر عن ماذا؟ عما في نفسه. فصار الكلام الذي أثبتوه للرب في الحقيقة صفة كمال أو صفة نقص؟ صفة نقص. الوجه الثالث أن النصوص الشرعية نفسها أكدت هذا الأمر الذي ذكرناه، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم، فرق بين ماذا وماذا؟ بين حديث النفس وبين الكلام، وأن حديث النفس ليس بكلام. إذن عندما يثبتون المعنى النفسي ويقفون عند هذا، هذا ليس كلاما، هم في الحقيقة لم يثبتوا كلاما لله عز وجل. ثانيا بشأن المعنى الواحد، نتكلم الآن على قضية المعنى الواحد، عندما جعلوا كلام الله تعالى معنى واحدا لا تغير فيه. الوجه الأول أن هذا أمر ممتنع بالضرورة، فالضرورة الفاصلة بالفرق بين معاني الكلام خبرا أو إنشاء أمرا أو نهيا إلى غير ذلك. ولا يقول عاقل إن معنى آية الكرسي مثلا هو معنى تبت يد أبي لهب وتب، وإنما يشتركان في مسمى الكلام، يشتركان في مسمى الكلام، يعني هذا كلام وذاك كلام، الأمر كلام والنهي كلام، الخبر كلام والإنشاء كلام، لكن في الحقيقة المعنى واحد أو مختلف؟ مختلف، لا بد من هذا. كالإنسان، كلمة الإنسان عندما تطلق على جميع البشر فجميع البشر يشتركون في مسمى الإيه؟ الإنسان، لكن الحقائق مختلفة، هذا طويل وذاك قصير، هذا أبيض وذاك أسمر إلى آخره. ومن جعل الكلام نوعا واحدا فهو كمن جعل الوجود واحدا، من جعل الكلام نوعا واحدا لا فرق في معانيه فهو كمن جعل الوجود واحدا، عندما قالوا بوحدة الوجود، هذا الوجود كله واحد، وجود الله هو عين وجود المخلوقات، وأن الله تجلى في المخلوقات نفس الكلام، فهل هذا يقوله عاقل؟ فكذلك من قال إن الكلام معنى واحد فهذا كلام لا يقبله العقل. الوجه الثاني وهو في غاية القوة يبطل مذهبه من الأساس، أنه يقال لهم إذا جوزتم أن تكون الحقائق المتنوعة شيئا واحدا فجوزوا أن يكون العلم والسمع والبصر والقدرة صفة واحدة. هذا يبطل أصل مذهبهم يا جماعة. لماذا؟ لأن أصل مذهبهم قائم على أنه لا يجوز أن يوصف الله بشيء متغير، ولا يجوز أن يقوم بالله أشياء متغيرة. طيب نقول لهم أنتم أثبتتم صفات ولا لم تثبتوا؟ سمع وبصر وعلم وإرادة واوى صحيح؟ طيب هذه الأشياء واحدة ولا متغيرة؟ متغيرة بالضرورة عندهم، وإلا فلماذا يردون على المعتزلة؟ فهم ردوا على المعتزلة وقالوا السمع غير العلم والبصر غير العلم والسمع غير البصر، هذا مر معنا. إذن هم جوزوا أن يقوم بذات الرب أمور متغيرة ولا لا؟ فهم بين أمرين الآن، إما أن يقولوا إن هذه الصفات واحدة ليس بينها تغير فيوافقون ماذا؟ فيوافقون المعتزلة، وإما أن يقولوا بل هي متغيرة فيلزمهم أن يثبتوا كلاما متغير. تمام؟ ثالثا بشأن العبارة والحكاية، عندما فرقوا بين ما يقوم بالنفس وبين العبارة والحكاية وقالوا إن الله يخلق أشياء، يخلق حروفا وأصوات تعبر عما في نفسه أو تحكي ما في نفسه. الوجه الأول أن قولهم هذا عائد إلى قول الجهمية والمعتزلة، لأنهم قالوا إن هذه الحكاية والعبارة ليست هي كلام الله، وإنما هي شيء منفصل، شيء مختلف عن كلام الله، وقالوا إنه مخلوق، قالوا إنه إيه؟ مخلوق. فأي فرق بينهم وبين الجهمية والمعتزلة في هذا الصدد؟ الوجه الثاني يلزمهم أيضا موافقة الجهمية والمعتزلة في أن الله تعالى يتصف بما يقوم بغيره. كيف هذا؟ قالوا الحروف والأصوات هذه مخلوقة وهي قائمة بغير الله عز وجل. طيب الآن نرجع إلى حقيقة الكلام، حقيقة الكلام لا بد فيها من اللفظ والمعنى ولا بد من الحرف والصوت، فإذا جوزتم أن يكون نصف الكلام قائما بغير الله فجوزوا أن يكون الكلام كله قائما بغير الله. أي فرق؟ الجهمية والمعتزلة قالوا الكلام كله قائم بغير الله، الأشاعرة والكلبية قالوا نصف الكلام قائم بغير الله، الحروف والأصوات والفعل قائم بغير الله. طيب إذا جوزتم أن تكون حقيقة الكلام قائمة بغير الله تعالى، لأن اللفظ والفعل هو نصف الحقيقة، فسلموا أن تكون الحقيقة كلها قائمة بغير ذات الله تعالى. رابعا، بشأن الفم واللهوات وغير ذلك، يقال لهم كما قيل للمعتزلة تماما، ويزاد عليهم إيه؟ الكلام فيه بعض الصفات كالكلام في بعض، يعني الذي قالوه في الكلام ولو أثبتنا حروفا وأصوات للزم. طيب لو أثبتنا علما للزم، ولو أثبتنا سمعا للزم، ولو أثبتنا بصرا للزم، فقولوا هذا لأنفسكم. صحيح، يعني هذا الكلام قلوه لأنفسكم. عندما ترد عليكم المعتزلة وتقول هذا الكلام، ماذا تردون عليهم؟ لا يلزم، لأن الله تعالى قادر، والقادر لا يفتقر إلى هذه الأشياء، وسمعه ليس كسمع المخلوقين، وبصره ليس كبصر المخلوقين. طيب ما المشكلة؟ لماذا نفرق بين بعض الصفات وبعض؟ فإذا جوزتم سمعا من غير انخراط ومن غير جوارح، وإذا جوزتم بصرا من غير انخراط ومن غير جوارح، فجوزوا كلاما أيضا من غير انخراط ومن غير جوارح. تمام. وقد أثبتنا أن الكلام نفسه صدر من بعض المخلوقات من غير ماذا؟ من غير فم ولا جوف ولا شيء من هذه الأشياء. الحمد لله رب العالمين. الشبهة الثانية، استدلالهم بقول الأخطل الشاعر المعروف: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. موطن الشاهد في قوله إن الكلام لفي الفؤاد، قالوا فهذا يدل على أن الكلام في اللغة هو مجرد المعنى القائم بالنفس. والجواب من وجوه. الوجه الأول أنه قيل إن هذا البيت ليس في ديوان الأخطل. الوجه الثاني أن البيت قد روي بلفظ إن البيان لفي الفؤاد. الوجه الثالث أن الأخطل نصراني، وضلال النصارى في صفة الكلام معروف، وهذا شيء لا نفصله الآن، سيأتي في مرحلة أخرى إن شاء الله. الوجه الرابع أن الشعر قد جاء هكذا: لا يعجبنك من أثير لفظه حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فتبين مراد الرجل. كيف يعني؟ يقول لا يعجبنك من أثير لفظه، يعني مهما كان الشخص قريبا منك ومهما كنت تثق به، فلا تغتر بمجرد ألفاظه، حتى يكون مع الكلام أصيلا، حتى يكون مؤيدا بفعله لكلامه. ثم قال إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إذن صار المراد ماذا؟ أنه لا يغتر بالظاهر، أنه لا يغتر بالظاهر حتى يعلم ما في القلب، وحتى يصدق، حتى يصدق الفعل القول. فتبين المراد بسياق الكلام، وأن الرجل لم يقصد أصلا أن حقيقة الكلام في اللغة لا تكون إلا في النفس. الشبهة الثالثة استدلالهم بقول الله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. قالوا فهذا دليل على أن ما في النفس يسمى كلاما. والجواب من وجهين. الوجه الأول أنه قد تقدم معنا الفرق بين الكلام المطلق والكلام المقيد، فالآية مقيدة، ويقولون في أنفسهم، ليس فيها ويقولون لولا يعذبنا الله بما نقول. لو أن الآية جاءت هكذا ويقولون لولا يعذبنا الله بما نقول لكان لابد من إيه؟ من كلام حقيقي بلفظ ومعنى، إنما الآية جاءت مقيدة ويقولون في أنفسهم، وليس نزاعنا هنا، إنما النزاع في ماذا؟ في حقيقة الكلام المطلق. ما حقيقة الكلام المطلق؟ والآية مقيدة وليست بمطلق. الوجه الثاني أن المعروف من قول أهل التفسير أن المراد بذلك أنهم يقولون سرا في خلواتهم. قال المفسرون كانوا يقولون سام عليك، فإذا خرجوا يقولون في أنفسهم، أي يقول بعضهم لبعض لو كان نبيا عذبنا الله بما نقول له. عرفت هذا؟ لأن الآية ماذا فيها؟ ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. طيب ما هذا الذي قالوه؟ وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. فالمفسرون بيّنوا معنى هذا، يعني هذا الكلام الذي ذكره الكلابية والأشاعرة ليس هو المعروف أصلا عن أهل التفسير، إنما أهل التفسير قالوا ماذا؟ أنهم كانوا إذا دخلوا حيوك بما لم يحيك به الله كانوا يقولون السام عليك، تمام؟ ويقولون في أنفسهم، أي في خلواتهم فيما بينهم وبين بعضهم، لو كان نبيا لعذبنا الله بما نقول له، تمام؟ ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، أي لو كان نبيا حقا فكيف نقول له هذا الكلام ولا يعذبنا الله. إذا تبين أن كلمة في أنفسهم ليس المراد بها ماذا؟ القلب، إنما المراد في سرهم في خلواتهم، يقول بعضهم لبعض في سرهم وفي خلواتهم. الشبهة الرابعة نفس الأدلة التي استدل بها الجهمية والمعتزلة، لكنهم حملوها، لكن الكلابية والأشاعرة حملوها على الحروف والأصوات التي هي العبارة أو الحكاية. طب كيف يعني؟ يعني قالوا مثلا قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا المراد بذلك المنزل المسموع الذي هو الحرف والإيه والصوت. إذن وافقوا الجهمية والمعتزلة على أن جعل هنا بمعنى خلق، لكن قالوا لا، ليس المراد ما في ذات الله، إنما المراد الحكاية أو العبارة، يعني المنزل، القرآن المنزل الذي هو الحرف والصوت، هذا مخلوق، فهو المقصود بقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا. أيضا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، قالوا أيضا محدث بمعنى مخلوق، لكن المراد بالمخلوق ماذا؟ العبارة والحكاية، هذه الأصوات، هذا القرآن المنزل هو المراد بذلك. والجواب عن هذا هو نفس ما تقدم في الرد على الجهمية والمعتزلة تماما، نفس الردود السابقة تقال هنا ليس عندنا جديد. نكتفي بهذا القدر.
Ahem.